إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الظريف يقول إن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي من دون رفع الحظر غير كافية. طهران تؤكد عزمها إنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. الصنعاء تكشف عن استحداث أمريكا قاعدة عسكرية بمضيق باب المندب لضمان أمن الكيان الصهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي من دون رفع الحظر بأنها غير كافية، مؤكدا أن ذلك أمر يصب في مصلحتها فقط. وأضاف ظريف أنه يجب على الولايات المتحدة أولا أن تفي بالتزاماتها، ثم تصبح قضية عودتها إلى الاتفاق النووي قضية ثانوية. ولفت إلى أنه خلال السنوات الأربع الماضية حاول الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب إفراغ الاتفاق النووي من محتواه وفرض عقوبات ستظل سارية إذا ما عادت أمريكا إلى الاتفاق. أعلنت إيران عزمها إنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في فترة أقل من 8 أشهر. وقال متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروس كمالواندي: لقد بدأنا بتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة وفقا لقانون الإجراء الاستراتيجي الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، مضيفا أنه يوجد لدينا الآن حوالي 4 أطنان من المواد الخام، ويمكننا تنفيذ القانون المذكور بسهولة في غضون عام. وحول مفاعل أراك للماء الثقيل، أكد كمالواندي امتلاك إيران الأنابيب اللازمة لاستبدال السابقة التي صب فيها الإسمنت إذا ما أرادت تشغيله، مشيرا إلى أن ذلك يستغرق نحو 2 شهر. أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان استعداد طهران لتأسيس صندوق استثماري مشترك مع العراق من أجل تصدير الخدمات الفنية والهندسية له. وفي اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق بحضور وزير التجارة العراقي بطهران، قال أردكانيان إن هذا الصندوق سيساعد القطاع الخاص من البلدين للمساهمة في تنفيذ المشاريع المشتركة. بدوره قال وزير التجارة العراقي علاء الجبوري إن زيارته لطهران تأتي لبحث القضايا الاقتصادية المهمة بين إيران والعراق، مؤكدا أن الجانبين عازمان على إزالة العقبات التي تعترض التجارة والاستثمار بين البلدين. كشف نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي عن استحداث القوات الأمريكية قاعدة عسكرية بجزيرة ميون تدار من الخارج، وهدفها التحكم بمضيق باب المندب وربط الجزيرة بباقي الجزر اليمنية التي يحتلها العدوان السعودي. في سياق متصل، أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست أن هذه القاعدة العسكرية الأمريكية تهدف لحماية مصالح واشنطن في المنطقة وضمان أمن الكيان الصهيوني. وقالت الصحيفة إن التطبيع بين تل أبيب ودول التحالف السعودي يجعل من مصلحة إسرائيل الدخول المباشر في العدوان على الشعب اليمني. أدى العدوان السعودي على اليمن إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح أكثر من 1 مليون مواطن، فضلا عن التسبب بمجاعة أكثر من 60% من اليمنيين. أفاد بذلك تقرير للجنة حقوق الإنسان بصنعاء، مؤكدا أن العدوان دمر مئات الآلاف من المنازل وأكثر من 400 آلاف أو 400,700 مرفقا صحي، الأمر الذي ساهم بوفاة أكثر من 42,000 مريض. كما عرض التقرير إحصائيات لآلاف المدارس والجامعات والمعاهد ومنشآت المياه بشبكات الري التي طالها التدمير أيضا. بدأ مجلس النواب الأمريكي اتخاذ إجراءاته المتعلقة بعزل الرئيس ترامب عبر تقديم مشاريع قوانين يجري الإعداد للتصويت عليها غدا وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تشهدها واشنطن. إلى ذلك قدم وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالوكالة شاد وولف استقالته من دون أن يوضح دوافع هذه الخطوة، فيما أعلنت شرطة واشنطن أنها لن تسمح للجمهور بالوصول إلى مبنى الكابيتول خلال مراسم تنصيب جو بايدن الأسبوع القادم. حول آخر المستجدات بشأن التخطيط لاحتجاجات المسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة واشنطن قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، نستمع إلى هذا التقرير.
إلى مرحلة مفصلية وصل الفصل الأخير من رئاسة دونالد ترامب في ظل ظروف لم تكن في الحسبان. النهاية ستحل بعد أيام مدفوعة بعدد من الاحتمالات التي لم يكن ترامب يتخيلها قبل اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأربعاء وسط توقعات باندلاع أحداث عنف وانتفاضة مسلحة في واشنطن. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أصدر تحذيرات من احتمال قيام احتجاجات مسلحة يجري التخطيط لها في ولايات البلاد خلال الأيام الأخيرة لحكم ترامب. مذكرة المكتب الفيدرالي حذرت من وجود مجموعة مسلحة تخطط للتوجه إلى واشنطن في 16 من هذا الشهر إذا حاول الكونغرس عزل ترامب بموجب التعديل 25 في الدستور الأمريكي، وأن المجموعة توعدت بانتفاضة ضخمة في حال حدث ذلك. تهديدات استدعت تعبئة 15,000 عنصر لدعم تنصيب الرئيس جو بايدن بحسب مكتب الحرس الوطني الأمريكي، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في واشنطن حتى ما بعد حفل التنصيب بعدما وافق عليه ترامب خلال اجتماع مع نائبه مايك بينس في البيت الأبيض. وبعد أيام سيواجه ترامب المصير المحتوم ويخرج من البيت الأبيض، أما في 20 من الشهر الحالي يوم تنصيب بايدن أو بعزله في حال قرر الكونغرس ذلك. ويسبق هذا الحدث تخلي شخصية جمهورية عن ترامب وتوالي الاستقالات بين المحافظين وفي إدارته، وآخرهم تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي. تتزامن هذه التطورات مع مواصلة الديمقراطيين جهودهم لعزل ترامب ومحاكمته عبر تقديمهم لائحة برلمانية. بايدن قال إنه يجب على الرئيس ترامب ألا يبقى في منصبه، وأنه تحدث مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزله، في حين يبدو أن حظوظ الديمقراطيين الرامية إلى عزل ترامب عبر المحاكمة ترتفع في ظل انضمام عدد من الجمهوريين إليهم.
قامت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين بإطلاق النار على قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن المقاومين أطلقوا النار صوب دوريات الاحتلال المقتحمة للبلدة، فيما تكتمت وسائل الإعلام الصهيونية على الهجوم وما إذا كان أوقع إصابات بين الجنود الصهاينة. من جهة أخرى زعمت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال أحبط عملية تفجير عبوة في محطة حافلات للمستوطنين قرب مستوطنة شافي شمرون غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. في الختام نذكركم بالعناوين. ظريف يقول إن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي من دون رفع الحظر غير كافية. طهران تؤكد عزمها إنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. صنعاء تكشف عن استحداث أمريكا قاعدة عسكرية بمضيق باب المندب لضمان أمن الكيان الصهيوني. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم نشرة الأنباء. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجل سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة، مساء القلوب العامرة بالإيمان. أحبتي، أقدم إليكم استعراضا لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. شهداء الفضيلة يقدم إليكم عند 7:13، ومن ثم تستمعون إلى دراسات في الكتب المقدسة عند 7:27، وبعد ذلك نقدم إليكم معالم النور عند 7:42. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي أرض المقاومة عند 8:10، ومن ثم نقدم إليكم شعراء أهل المودة عند 8:39. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن خص ذوي الشهادة بالسعادة، والصلاة والسلام على نبيه وآله خير سادة.
السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن الشهداء من علمائنا الأبرار في القرن 6 الهجري، حيث تقدمت تراجم بعضهم في الحلقات السابقة، وسيكون ضيفنا في هذا الأسبوع السيد الإمام عز الدين يحيى أبو القاسم قدس الله نفسه الزكية، وهو يحيى بن محمد بن علي بن محمد بن المطهر بن علي الزكي بن محمد شريف، ويعود نسبه إلى الإمام زين العابدين عليه السلام.
أيها الأخوة والأخوات، أثنى على المترجم الشيخ منتجب الدين في أول كتابه الفهرست ثناء كثيرا بقوله: فقد حضرت عالي مجلس سيدنا ومولانا الصدر الكبير الإمام السيد الأجل الرئيس الأنور الأطهر الأشرف المرتضى المعظم عز الدولة والدين شرف الإسلام والمسلمين رضا الملوك والسلاطين ملك النقباء في العالمين اختيار الأيام افتخار الأنام قطب الدولة ركن الملة وصدر علماء العراق ذي الشرفين كريم الطرفين نظام الحضرتين جلال الإشراف أبي القاسم يحيى بن شرف الدين محمد أدام الله معاليه. وقال الشيخ منتجب الدين المتوفى عام 585 هجرية في حرف الياء من فهرسته: علما أن الشيخ منتجب الدين كان معاصرا للسيد الإمام عز الدين يحيى.
السيد الأجل المرتضى عز الدين يحيى بن محمد بن علي بن المطهر أبو القاسم نقيب الطالبية بالعراق، عالم علم فاضل كبير، له رواية الأحاديث عن والده المرتضى السيد شرف الدين محمد وعن مشايخه قدس الله أرواحهم. وأشار الشيخ منتجب الدين في الفهرست إنه ألف هذا الكتاب لأجل المترجم، وورد ذكر المترجم أيضا في كل من كتاب أمل الآمل والحصون المنيعة ومما قاله صاحب الحصون المنيعة بحاثة آل كاشف الغطاء.
أعزتنا المستمعين، إن سبب شهادة المترجم أن الملك خوارزمشاه تكش لما استولى على الري وتلك الأطراف وقتل من بها من الأعيان والأشراف، كان الشريف المذكور ممن عرض على السيف وجرى عليه ذلك الظلم والحيف، وذلك في عام 589 هجرية، وانتقل ولده إلى بغداد ومعه السيد ناصر بن مهدي الحسني، وكان وروده إليها في شعبان عام 592، وتلقيا من الخليفة الناصر لدين الله القبول، ففوضت نقابة الطالبيين ببغداد إلى السيد ناصر المذكور، ثم فوضت إليه الوزارة فترك أمر النقابة إلى محمد بن السيد عز الدين المترجم، فصار نقيب الطالبيين على رسم آبائه الطاهرين، ثم حج ورجع إلى بلده، وأشار إلى شهادته العلامة الحجة السيد الصدر في كتابه التأسيسي بقوله:
رأيت في بعض كتب الأنساب أن السيد شرف الدين والد المترجم كانت له عدة بنات وما كان له ابن، فلما حملت زوجته بيحيى عز الدين المترجم قال شرف الدين لها أنه رأى فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له يا رسول الله أنه سيجيء لك نافلة فما أسميه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم سمه يحيى، قال ولما قتله الملك خوارزمشاه تنبهت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما سماه يحيى تنبيها على أنه يستشهد كما أن النبي يحيى كان شهيدا.
أيها الأخوة الأخوات، إن المترجم له قدس سره قتل في الري ودفن في إحدى مقابرها التي كانت تقع شمال المدينة حينئذ، أي بموقع طهران حاليا، إذ إن قبر المترجم له لا زال قائما في حي بمحلة إمام زاد يحيى، أي يحيى ابن الإمام، وعلى قبره قبة مخروطية وله ضريح وصحن وجامع ومصلى ومكتبة فيها آلاف الكتب من خطية ومطبوعة، وإمام يؤم المسلمين في صلواتهم الخمسة. وهذا الضريح يزار ويتبرك به من قبل مختلف الطبقات التي تطلب عنده الحوائج من الله تعالى.
وقد نحتت على باب مدخل الضريح وهي من الرخام زيارة بدأت بالبسملة ثم بالسلام على جدك المصطفى والسلام على أبيك المرتضى ثم السلام على بقية الأئمة الهدات، إلى أن تنتقل الزيارة إلى السلام عليك أيها الشخص الشريف السيد الكريم العالم الجليل الشهيد النبيل عز الدين أبي القاسم يحيى من نسل الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليك.
ويظهر من بعض الكتابات الأخرى على جدران الضريح من الخارج أن شخصا جليلا آخر قد دفن جنب قبر المترجم يدعى محمد من أحفاد الأئمة الأطهار عليهم السلام، ولا يعلم بالتحقيق من هو محمد هذا، إذ من المتيقن أنه ليس ابن المترجم له الذي انتقل إلى بغداد بعد استشهاد أبيه، وقد يكون والد المترجم له وكان يدعى محمدا، كما يستدل من شجرتي الجناد الضخمتين الهرميتين الواقعتين في الزقاق أمام باب صحن هذا المرقد الشريف بأن قدم هذا الحي الذي يحتمل قويا أن يكون في الأصل مقبرة للري يوازي قدم مدينة الري نفسها، لأن عمر الشجرتين يقدر بحوالي 1000 سنة.
مستمعين الأكارم، ذكر الشيخ عباس القومي في الجزء الثاني من كتابه بالفارسية منتهى الآمال: كان السلطان محمد شريف أحد أجدادي السيد المترجم سيدا جليل القدر رفيع المنزلة عالما فاضلا له مزار قائما في قم في محلة سلطان الشريف العلماء يزار من قبل مختلف الطبقات ويتبرك به.
أما أبوه فقد دفن في مقبرة بابلان بقم، وهي المقبرة التي دفنت بها السيدة الجليلة فاطمة المعصومة أخت الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. ولهذا السيد الجليل ذرية صالحة كبيرة أكثرهم نقباء وملوك في الري، منهم السيد عز الدين أبو القاسم يحيى ابن شريف الدين محمد المترجم.
ويقول الشيخ عباس القومي في كتابه منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل إن الشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست ألف كتابه 40 عن 40 من 40 من فضائل أمير المؤمنين علي عليه السلام للمترجم له أيضا، أي إضافة إلى كتابه الفهرست، وأضاف بقوله: كان يحيى هذا نقيبا في قم والري ومدن أخرى.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج شهداء الفضيلة، شكرا وإلى اللقاء.
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، حيث نتناول فيها الحديث عن المقاومة التي أبداها الحواريون الحقيقيون، وهم الذين عاشوا مع النبي عيسى عليه السلام والأتباع المخلصون للتعاليم المسيحية كما جاء بها عليه السلام وكما رواها حواريوه الحقيقيون الذين كانوا معه. تلك المقاومة التي وقف بها أتباع الخط العيسوي الأصيل في وجه التحويرات والإضافات والحذف الذي قام به بولس في المؤسسة الإيمانية المسيحية. وبولس كما قلنا ليس من تلاميذ المسيح، بل لم يلتقي به إطلاقا، وكان من أشد اليهود الفريسيين اضطهادا لأتباع عيسى عليه السلام، ثم اهتدى إلى الإيمان بها على طريق دمشق بعد أن تراءى له المسيح كما قال هو.
وقف إلى جانب بولس في الصراع الذي دار بينه وبين المسيحيين الحقيقيين المؤمنون بما جاء به عيسى عليه السلام. وقف إلى جانبه قلة ضئيلة من المثقفين المسيحيين وكثرة ساحقة من الجماهير الذين لم يروا في المسيحية كما بشر بها بولس كثيرا من الاختلاف مع عقائدهم الوثنية. فالإيقونات موجودة والتماثيل وفكرة التثليث والفداء وغير ذلك، بينما كان في جانب المسيحيين الحقيقيين العكس من ذلك، حيث كانت معهم قلة من الجماهير وكثرة من المثقفين. أما الطبقة الحاكمة فقد كانت ميولها مع بولس وأتباعه، وابتداء من القرن الرابع الميلادي ظهرت ميول الطبقة الحاكمة بشكل أكثر وضوحا، وصارت تأييدا صريحا لآراء بولس وإجبارا للناس بضرورة اتباعها.
مستمعين الكرام، كان انتشار المسيحية البولسية في الغرب بين الوثنيين واليونان أكثر من انتشارها في الشرق، حيث يعلل ذلك الدكتور أحمد شلبي في كتابه عن المسيحية بأن الشرق هو مشرق النبوات السماوية التي كانت الوحدانية فيها في قمة تعاليمها، بينما كانت المسيحية البولسية تدعو إلى التثليث، أي الإيمان بآلهة ثلاثة هي الأب والابن والروح القدس، مما أعاد إلى أذهان الأمم الشرقية التي سبق لها أن تعرفت إلى التوحيد أعاد إليها ذكرياتها عن الوثنية. لذا لم تنتشر المسيحية البولسية في الشرق كما انتشرت في الغرب. يقول بولس نفسه وهو يعبر عن نفور الشرق من تعاليمه، وذلك في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس في الإصحاح الأول، يقول:
أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، كما شك في نفس رسالته الثانية، هذا من انفضاض أغلب المحيطين به عنه، وهو ما يكشف عن وجود صراع حاد بين الحواريين والأتباع الحقيقيين لتعاليم السيد المسيح الأصيلة وبين التعاليم المسيحية التي حورها وغيرها بولس، حيث يتحدث بالأسماء عن أولئك الذين اختلفوا معها في الإصحاح الرابع.
بادر إلى أن تجيء سريعا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية. لوقا وحده معي. خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع للخدمة. إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة، ليجازه الرب حسب أعماله، فاحتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالنا جدا. في الاحتجاج الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني. وهكذا مستمعين الكرام نكتشف من هذه النصوص وجود مقاومة لآراء بولس، التي سوف نتناول مزيدا منها، كما يبرهن على أن بولس قد خطط لقيام مؤسسة إيمانية خاصة به، وهاجم لأجل ذلك جميع معارضيه وأسكت أصواتهم.
بولس أن يحتكر تعليم المسيحية بما صدر عنه هو فقط، ومنع باتا أي تعليم إيماني جاء من الحواريين، ممن عاشوا مع المسيح عليه السلام وتشربوا تعاليمه في قلوبهم، أو أولئك الذين تلقوا التعليم المسيحية من الحواريين. وكان حديث بولس عن معارضيه حادا عنيفا، داعيا كل من له بهم علاقة إلى قطع تلك العلاقة لأنها تتعارض والإيمان، إضافة إلى تحقيره لمعارضيه بشكل عنيف. لنستمع مستمعنا الكرام إلى مقاطع من رسالتيه اللتين كتبهما إلى تلميذه تيموثاوس. قال بولس:
طلبت إليك أن تمكث في أفسس إذ كنت أنا ذاهبا إلى مكدونية، لكي توصي قوما ألا يعلموا تعليما آخر ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد لها، تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان. وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء، الأمور التي إذا زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل، يريدون أن يكونوا معلمي الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه.
وقال في مكان آخر وهو يهاجم معارضيه: ممن لا يقرون ما جاء به من التثليث والفداء وإلغاء الختان. إن كان أحد يعلم تعليما آخر فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق، يظنون أن التقوى تجارة، تجنب مثل هؤلاء. وختم بولس رسالته تلك بقوله: يا تيموثاوس احفظ الوديعة، معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي إذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان. وفي رسالته الثانية طلب إلى تلميذه تيموثاوس أن يتجنب ما أسماه بالمباحثات الغبية والسخيفة، وقال: اجتنبها عالما أنها تولد خصومات.
أيها السيدات والسادة، أن كل تلك النصوص تظهر أنه كان يوجد آنذاك تيار قوي واجه التيار البوليسي الذي جاء بأفكاره وفرضها على أهل الإيمان المسيحي. يقول في رسالته إلى أهل فيلبي: أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي، إذ عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاصي، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح.
وفي كلامه تعريض بالآخرين وهجاء لهم، بل يطالب صراحة بكتم أفواه أولئك الذين يعترضون على آرائه، أو حتى أولئك الذين يرون وجوب الاستمرار في عملية الختان بوصفها علامة العهد بين الرب وبين بني إسرائيل. يقول في رسالته إلى تيتوس:
يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولا سيما الذين من الختان، الذي يجب سد أفواههم، فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها معلمين ما لا يجب من أجل الربح القبيح.
وهكذا كان يجري تعزيز المؤسسة البوليسية في مواجهة أهل الإيمان الحقيقي من المؤمنين بتعاليم السيد المسيح التوحيدية. نعم، لقد كتمت أصواتهم وكمت أفواههم، وبلغ الأمر بعد ذلك درجات عنيفة من الاضطهاد ضد أولئك الذين عارضوا الاتجاهات التي انحرفت بالعقيدة التوحيدية في المسيحية إلى القول بالتثليث كما سنرى. وإلى حلقة قادمة مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بسماحتك.
أهلا وسهلا بكم.
سمحت الشيخ، في نطاق وسياق الحديث حول شبه المستشرقين على القرآن الكريم ومحاولة إيجاد بلبلة في الفكر بأن القرآن لا يمتلك خصيصة الإعجاز، يطرح المستشرقون شبهة مؤداها أن القرآن مشتمل على المناقضة فلا يكون بالتالي وحيا إلهيا.
لا.
ويعرضون بعض الأمثلة مثلا من خلال قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفي آية أخرى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيقولون هذا فيه تناقض. كما أيضا حدث بالنسبة لقوله تعالى: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، وفي آية أخرى: 3 أيام إلا رمزة.
لا.
فيقولون بأن هذا تناقض، وينتج عنه بالتالي أن القرآن ليس وحيا إلهيا، فكيف يمكن دحض هذه الشبهة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة لهذه الشبهة، هي أقرب ما يكون كما أشرتم في حلقات متقدمة، أولا لعدم فهم اللغة العربية، والأمر الثاني لعدم معرفة العقائد الإسلامية، لأنه المسألة ليست مسألة فهم اللغة فقط. القرآن الكريم كما أشرنا في حلقات متقدمة، الجوانب العقائدية والجوانب الاجتماعية والجوانب السياسية وجوانب متعددة فيها، وصل مسائل العقائد. يعني هذا المستشرق الذي استعرض أو عرض هذه الشبهة، لو يأتي لدراسة شيء من العقائد الإسلامية خيرا له من أن يطرح هذه الشبهة، لأنه الفرد البسيط من المسلمين يدرك هذه المسألة الكلامية. بالنسبة للإشكال الأول أو التناقض الأول في تصور صاحب الشبهة، وهي مسألة 3 أيام و3 ليالي، واعتبرها مسألة بها تناقض. كيف هناك يذكر 3 أيام وهنا يقول 3 ليالي؟ هذا موجب للتناقض، ومسألة بلا أشكال لغوية. والقرآن الكريم تكفل بحل هذه المشكلة نفسه. نجد أن القرآن الكريم يستعمل لفظة اليوم، تارة يطلق ويراد منها فقط بياض النهار من دون أن يكون الليل مدخلية فيها، يعني فقط بياض النهار يقال له يوم. والليل كذلك يستعمل بأنه يراد منه سواد الليل فقط، مثلا في قوله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 ليال و8 أيام، فإن الليالي في الأولى الليالي المقصود بها سواد الليل، والأيام مقصود به بياض النهار، فهنا استخدام لليوم في بياض النهار فقط، واستخدام لليل فقط في سواد الليل فقط. وقد يطلق اليوم ويراد منه بياض النهار مع ليله، وقد يطلق الليل كذلك ويراد منه سواد الليل مع نهاره، مثل قوله تعالى: تمتعوا في داركم 3 أيام. هنا 3 أيام يعني بياض النهار وسواد الليل. فهنا الاستعمال، تارة نستعمل اليوم للنهار فقط بياض النهار، والليل للسواد الليل فقط، وتارة نستخدم الليل والنهار لبياض النهار والليل.
استخدام الجزء للتعبير عن الكل، هذا نعم موجود في اللغة العربية،
موجود في اللغة، والقرآن الكريم بنفسه فسر هذا الأمر.
نعم أحسن.
فبالتالي ما راح تنوجد عندنا مشكلة في التناقض الذي يدعي صاحب الشبهة أنه موجود، وهي أنه التعبير ب3 أيام في الآية الأولى و3 ليالي في الآية الثانية بأنهم الاستعمال الثاني لمعنى الليل والنهار، أي في بياض النهار وسواد الليل، فلا تبقى مشكلة. هذا بالنسبة إلى التناقض الأول الذي يصور صاحب الشبهة. أما التناقض الثاني، وهو أنه القرآن الكريم نجده في بعض الآيات يسند المشيئة والاختيار للعبد ويعتبره فعل العبد، وتارة يسند المشيئة والاختيار للواجب لله سبحانه وتعالى، وهذا تمام التهافت. كيف يقول هذا الفعل المختار فعل العبد، ثم يقول هذا الفعل المختار فعل الله سبحانه، مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذه المشكلة أو هذا التناقض الموهوم في الواقع مرده إلى مسألة عقيدية ومسألة كلامية، وللأسف إن هذا المستشرق أو غيره ما عنده اطلاع على ما عند المسلمين من عقائد، ما عندهم من كلام، ما عندهم من
مطالب في خصوص هذا المورد، هو هذا اللي اقتضى وجود هذا التناقض الموهوم. هاي المسألة كما أشرنا مرتبطة بمسألة كلامية اصطلحوا عليها مسألة الجبر والتفويض على حد تعبيرهم، أو بتعبير آخر يسموها الجبر والاختيار، ما شئت فعبر. بإمكان مراجعة المستمع هذا العنوان في الكتب العقيدية. هذه المسألة الجمع بينهم واضح تمام الوضوح، وخصوصا عبارة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه المعروفة والمشهورة في كتب العقائد، وهي أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. هذه المسألة تحل مشكلة الإشكالية الموجودة بين الآيتين. الجمع بين الآيتين لرفع هذا التوهم أننا نقول أن العبد مختار في أفعاله، مجبور في مبادئها. مبدأ الفعل يعني العبد يفعل الفعل، أما أصل القدرة فهي من الواجب من الله سبحانه وتعالى. والسيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه في كتابه البيان ضرب مثلا لطيفا يمكن أن يقرب به هذه المسألة، وإن كان طبيعي أن المثال يقرب من جهة يبعد من جهة أخرى، إلا أنه المسألة دائرة بأنه لو كان عندنا شخص يده شلاء ويراجع فيها الطبيب، والطبيب يستطيع أن يحرك هذه اليد الشلاء عن طريق إيصال التيار الكهربائي، فحينما يوصل التيار الكهربائي تصل الطاقة الكهربية إلى هذه اليد الشلاء فتتحرك. أما الطاقة الكهربائية لا تأمر ولا تبعث هذه اليد الشلاء بأن تأخذ السكين وتقطع التفاحة، أو تأخذ السكين فتقتل إنسان. أكثر ما تقوم به هي عملية إعطاء الطاقة الكهربائية. نعم. والفعل الخارجي في أخذ السكينة بهذه اليد التي وصلتها الحركة عن طريق الكهرباء وقتل الإنسان أو قطع التفاحة يكون من فعل الإنسان. نعم. أفعال الإنسان الاختيارية مردها إليه، وأصل الفعل وأصل هذا الأمر مرد الفعل كما يرجعه إلى مبادئه، أي أصل القدرة. فبالتالي هكذا راح تنحل القضية، أنه التعبير في فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى فعل العبد، وأما الإرجاع المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأنه لولا قدرة الله لا يستطيع العبد أن يفعل أي فعل. فمرجع تلك الآية إلى أصل القدرة أي مبادئ الفعل كما يقولون، ومرجع الآية الأولى ومردها إلى فعل العبد خارجي، فعله الخارجي. كما هو المروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، سأله رجل، هذا الرجل يقول فقال قلت أجبر الله العباد على المعاصي، يسأل من الإمام الصادق، قال لا، قلت ففوض إليهم الأمر، قال لا، قال قلت فماذا، قال لطف من ربك بين ذلك، يعني بين الجبر الذي تتصوره وبين التفويض، لطف من ربك بين ذلك. وبالتالي إذا تبين المسألة مسألة جدا مرتبطة بالكلام، مرتبطة بالعقائد، وتعتبر من أبده المسائل. وإن كان بعض الفرق الإسلامية مال إلى الجبر وبعض الفرق الإسلامية مال إلى التفويض، ولكن كما هو عندنا نحن الإمامية بأن المسألة ليست لا تذهب إلى جهة الجبر، كما يقول الإمام الصادق لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. حتى هؤلاء الذين قالوا بمسألة الجبر ومسألة التفويض في الواقع ما ينكرون أصل المطالب، لأنه أكو دليلين يذكرونهم أهل الكلام وأهل العقائد في خصوص هذه المسألة، وهي مرجعها إلى مسألة أن كل ما سوى الواجب جل وعلا فهو ممكن، وكل ممكن محتاج إلى علة توجده، والمحتاج إلى علة توجده إما أن توجد مباشرة أو عن طريق علل. وكما هو عندهم أصل ثابت هناك، علة الشيء علة لذلك الشيء، والواجب جل وعلا هو علة لكل العلل، فما سوى الله سبحانه وتعالى معلول له. من ضمن الأشياء المعلولة له هي فعل العبد، ففعل العبد معلول للواجب، فما دام معلول للواجب فهو متعلق بقدرة الواجب. أو عندهم مثلا مسألة فلسفية أخرى نضيفها هنا اختصارا واختزالا أيضا، بأنه المعاليل وعلاقتها بعللها وجوداتها كما يقول الفلاسفة وجودات رابطة تعلقية، يعني افتقارية مفتقرة إلى علتها متعلقة بها محتاجة لها، فكل ما سوى الواجب هي عبارة عن معاليل، فهي مفتقرة محتاجة إلى علتها، من ضمنها أفعال العبد، فأفعال العبد مفتقرة إلى هذه العلة، فكل ما في الوجود مفتقر محتاج إليه، وأفعال العبد عبارة عن اختياره في الخارج.
نعم أحسنتم، هذا توضيح رائع تماما في مجال هذه الشبهة المطروحة من قبل المستشرقين على القرآن الكريم. سمعت الشيخ، نجد أن المحور والقاسم المشترك لهذه الشبهة المطروحة من قبل المستشرقين يتركز في عدم إدراك هؤلاء لعدة أمور علمية يجب توفرها أساسا في النقد إذا أرادوا النقد للقرآن الكريم. أولها اللغة، يعني لابد من الوقوف تماما على اللغة، لابد من الوقوف تماما لعلم العقيدة، لابد من الإدراك تماما لعلم الكلام والفلسفة الإسلامية، وهذه مجموعة أشياء لابد منها لكي يطرح الإنسان شبهة مثلا. فهنا لا يصح إطلاقا أن تثار هكذا في الهواء بعض هذه الشبهات من أجل فقط محاولة التعمية والبلبلة للأفكار والعقول ويقال بأنها شبهة علمية. هذا لا يمكن لمجموعة تعتقد بأنها من العلماء، بل هم يسمون حقيقة بالعلماء في الغرب، هؤلاء الذين يقومون بعملية الاستشراق. هنا ما هي الملاحظة الأخرى على مثل هذه الشبهات المطروحة من وجهة نظركم؟
في الواقع كما أشرتم بأنه هناك أدوات يجب أن يتسلح بها هذا صاحب الشبهة، العلوم الكثيرة التي ذكرتموها، إضافة إلى أنه القرآن الكريم، يعني نعطيهم نتيجة مسبقة، مهما بلغ الإنسان ومهما تسلح ومهما تحصل من علم لن يستطيع أن يصل للقرآن الكريم. وإنما إشارتكم كانت نوع من الترفيع لصاحب الشبهة، يعني الترفيع مقصودنا أن يكون بمستوى الشبهة لا أقل، من يريد أن يطرح الشبهة.
نعم على الأقل يعني.
وإلا يعني أن تكون الشبهة في وادي والكلام في واد آخر، القرآن في واد آخر، هذا لا معنى له. وخصوصا وجدنا أن مجموع الشبهة، هناك طبعا كثير من الشبهة المطروحة التي تكون جزئية، وفي الحلقات المتقدمة أيضا إحنا دفعنا كثير من الشبه وإن لم نذكر الشبه في مقابل هذه الإجابات، ولكن بأدنى التفات وإدراك لتلك المقدمات التي ذكرناها هذه الشبه أو الإشكالات تكون منحلة. نقول لهؤلاء الذين هم واقعا شبههم أكثر ما تكون في مجال اللغة أو في مجال العقائد أو مضامين القرآن الكريم، لابد من معرفة القرآن، مقدمات القرآن الكريم والبيئة التي نزل فيها القرآن الكريم حتى يمكننا إدراك هذه الشبهة.
نعم أحسنتم، في نهاية هذه اللقاءات التي دارت حول إعجاز القرآن الكريم نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، وإلى الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذه اللقاءات في موضوع بحث ودراسة علوم القرآن الكريم، على أن نتناول علما جديدا في اللقاءات القادمة إن شاء الله. شكرا للجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
عبرت العيون في وجوه الضارعين.
يا مغيث الدائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحما عبرت العيون في وجوه السنين. لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين، أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين. لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين.